بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه ونسأله المزيد والتوفيق الدائم في هذا الشهر الكريم لنا ولكم أجمعين. ونحن في اليوم الثالث من شهر رمضان نحييكم ونبدأ في درسنا المعتاد في كتاب التفسير من صفوة التفاسير للشيخ الصابوني رحمه الله رحمة الأبرار. قال سبحانه وتعالى في سورة النساء الآية 94 وما بعدها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه مغفرة ورحمة، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. بعد أن بسط الله لنا في الآيات السابقة خطورة قتل النفس المتعمد، وأن في قتل النفس عقوبة شديدة في الدنيا وعقوبة أعظم وأعظم في الآخرة، وأشدها غضب الله تعالى عليه وما أعد له من العذاب في جهنم. يدخل التفصيل في الآية الثانية التي استمعنا إليها حول مسألة حمل السيف في سبيل الله، وأن القتال في سبيل الله عمل صالح معاكس تماما لذلك العمل السيء الذي يجري على أيدي القتلة الذين يقتلون الأبرياء. فالذين يجاهدون في سبيل الله لا شك أنهم يقتلون ويسيلون الدماء، ولكن اختلاف النية واختلاف المقصد واختلاف الالتزام بالأمر ميز بين القاتل المعتدي وبين القاتل المثاب المأجور. ثم ميز القرآن أيضا بين المقاتل المباشر للقتال في سبيل الله بالشروط المعهودة، وبين الذي لم يحضر تلك المعارك التي جرت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي مثل هذه الآية إشارة إلى الآيات التي تتكلم عن الواقع وعن مجريات الحروب التي جاءت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حصل منها من ضوابط وقواعد ممتدة إلى اليوم وما بعد اليوم. فالحبيب عليه الصلاة والسلام شرع له القتال، فصار القتال واحدة من الوسائل التي يمتد بها الإسلام. والمعلوم أن امتداد الإسلام ليس فقط بالسيف، ولكن للمعالجة، مثل ما يكون المجتمع مريض يحتاج معالجة، ومثل ما يكون الفرد مريض ويعرض على الطبيب يحتاج معالجة. فالإسلام يعالج المجتمعات المنحطة والمنحرفة والكافرة والتي سبق لها المخالفة الشرعية للتوحيد والوقوع في شبهات الشرك هذه كلها سارت مسلك مخالف لأمر الله في الأرض. فلما جاء الإسلام صار من واجبات الدين أن يعاد الناس وتعاد الشعوب إلى الحظيرة الصحيحة في التوحيد والعقيدة وحسن الارتباط بالله سبحانه وتعالى فيما يجب. فأحيانا كثير من الشعوب ومن القبائل وحتى من اليهود والنصارى وغيرهم يأبون ذلك. فهنا تأتي أمور معينة لأجل إقامة الحجة، ومن إقامة الحجة أنه يعرض عليهم الإسلام، أو أن يكون من يكون من أهل الكتاب ذمي، أو أن يكون القتل. هنا القتل في هذا الموقع يختلف تماما عن القتل الذي سبقت الآيات فيه والذي يجري على أيدي المعتدين. فالقتل هنا لأن الشخص الذي يأبى العلاجات الشرعية لابد من إجراء عملية تزيل عن المجتمع هذا النموذج الفاسد الذي يعرقل العلاقة بين العباد وبين ربهم. يعني لماذا يصر الكافر على الكفر؟ لماذا يصر على الكافر على الكفر؟ ولماذا نحن كمسلمين نؤيده على ذلك ونقول هو حر على غير ضابط شرعي؟ نعم، نقول هو حر عندما تجري عليه الشروط. إذا جرت عليه الشروط فأسلم فصار حرا فيما يراه، أو ذميا عبر الجزية، الجزية التي تلزم عليه أيضا في هذه الحالة تحرر من القتل وصار يعيش في المجتمع الإسلامي بهذه الصفة. لكن الثالثة عندما يأبى أن يسلم ويأبى الجزية، يأبى يدفعها، معنى ذلك الآن هنا في حالة تمرد على الله، لأن كثير من عقول الناس تعتبر أن هذا التمرد من الكافر هو مجرد تمرد من كافر على مثله، يعني على المقاتلين، حتى صاروا يقولون أولئك القوم الذين في الفتوحات من غير المسلمين أن العرب المسلمين اجتاحونا، وأن المسلمين عشاق الدماء، وأنهم وطأوا أرضنا وبلادنا وألزمونا الدخول في دينهم ونحل لنا ضوابطنا ولنا سلوكنا ولنا ديننا. وهذه اللغة لازالت حتى الآن تسير في مجتمعات المسلمين ويتكلم بها بعض المسلمين. وهنا ينبغي التفصيل، فإنه لم يأتي دين الإسلام لمجرد جبر خاطر الكافر على كفره، وإنما جاء دين الإسلام لمعالجة مشكلته، لأن الكفر كما تعلمون هو عقيدة الشيطان وليس عقيدة الإنسان. الكافر الذي نراه في العالم مخالف لشرع الله ولأمر الله هذا يعيش أزمة، وهي المخالفة الكبرى للحق الذي أمره أن يوحد الله وأن يصحح عقيدته وأن يعرف خالقه وأن يسلم أمره إلى ربه ولا يعبد من دون الله من لا يستجيب له ولا يعود عليه بعائد شيء. فالذين عبدوا شمس أو عبدوا قمر أو عبدوا نجوم أو عبدوا هياكل وأبراج أو عبدوا الجن أو عبدوا الملائكة أو حتى عبد بعضهم بعض كما عبد بعضهم فرعون والنمرود، كل هؤلاء لم يهتدوا إلى الحق واخترعوا لأنفسهم عقائد أخرجتهم عن دائرة التوحيد الأصلي مع الله سبحانه وتعالى. والذي خلقنا ألزمنا أننا يجب أن نحرر الشعوب من الكفر، ونخرجهم من هذه الدائرة التي أوقعوا فيها أنفسهم، ونعيدهم إلى حظيرة التوحيد والعقائد الصحيحة الشرعية المنزلة على لسان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي هذا الباب لو نظرنا إلى من سبق من الأمم نجد أنهم حاربوا أنبياءهم تحت هذه الحجة، وهي حجة فاسدة وباطلة. لذلك أمر الإسلام بحمل السيف، حمل السيف كآخر نقطة في المعالجة وليست هي الأصل، لكن هناك كما ذكرنا أنها شعوب وأفراد لا يريدوا أن يعودوا إلى الحق ولا إلى الجادة، فأمر الله سبحانه وتعالى بقتالهم. فجرى أمر القتال، وبين القرآن أن القتال أنواع، فقال سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. هذه كلمة غير أولي الضرر نزلت متأخرة، لأن الآية كانت في قراءتها لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ثم جاء سيدنا عبد الله بن مكتوم رضي الله تعالى عنه وقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى المسألة مبنية على وجوب القتال، وأنه فرق كبير بين القاعدين وبين المقاتلين، فقال يا رسول الله هل لي رخصة؟ فوالله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، لأنه كان أعمى. فأنزل الله الآية مرة أخرى بهذه الإضافة، وهي لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. فالذي عنده مرض أو أعمى أو غير ذلك فهذا معذور. ولهذا قال والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، حين قد لا يكون الجهاد بمباشرة الإنسان بالقتال، ولكن يكون الجهاد أحيانا بتجهيز الغازي الذي يخرج في سبيل الله. البعض يدفع من ماله في سبيل الله ما يقيم المجاهدين، والأفضل من ذلك من يقوم بنفسه فيجاهد في سبيل الله. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. لاحظوا الضابط العجيب، قال فضل الله المجاهدين الذي يخرج يقاتل في سبيل الله كما جاء في الشروط الشرعية على القاعد الذي لم يخرج حتى لو كان من أولي الضرر. فالمجاهد أفضل وله بذلك درجة. وكلا وعد الله الحسنى، وعد الله المجاهد والقاعد المضرور المصاب بالعمى أو بغيره. قالوا أما المجاهد المباشر للجهاد فينال الجهاد، فينال الثواب بفعله، وأما صاحب الضرر فينال الثواب بنيته، وأن له بهذه النية مرتبة عند الله سبحانه وتعالى. حتى ورد في الحديث عن ابن عباس أن الآية نزلت في القاعدين عن بدر والخارجون إليها. كثير من المسلمين كانوا في مكة، ولما جاءت غزوة بدر خرج بعض المسلمين مع الكفار بحكم مواطنتهم في مكة، فقتل بعضهم. فلام القرآن الذين جلسوا في أرض الكفر حتى وقعوا في القتل. ولهذا يقول والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، أي الذين قاتلوا لهم ثوابهم، والذين قتلوا خطأ، لأن المسلمين قتلوا بعض المسلمين بسبب خروجهم مع الكفار، ثوابهم عند الله سبحانه وتعالى، ولهم في ذلك رخصة ما أجراه عليهم الكفار من الخروج، لكن يلوهم الله سبحانه وتعالى على عدم الهجرة وعلى عدم الذهاب من مكة إلى المدينة. فقال الله سبحانه وتعالى: وكلا وعد الله الحسنى، وعد المجاهد في سبيله، وعد القاعد الذي لم يجاهد بعذر واضح من الأعذار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا عد الله لهؤلاء؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، أي منازل بعضها أعلى من بعض. يوم القيامة ينال المجاهد والقاعد من أولي الضرر مراتب عند الله، كما قلنا الأول بفعله والثاني بنيته، وهذه المنازل في الجنة متفاوتة. منازل المجاهدين المباشرين للقتال غير المجاهدين الذين لم يحضروا ولهم نيات صالحة ويودوا أن يقاتلوا مع المسلمين في سبيل الله. قال في الحديث: إن في الجنة 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، ما بين السماء والأرض كما يذكروا في قصة الإسراء والمعراج 500 عام، الدرجة الواحدة والثانية 1000 عام، أي بمعنى علو ومرتبة عند الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين بذلوا أرواحهم وبذلوا أموالهم وبذلت نياتهم في سبيل الله من أجل القتال في نصرة الإسلام ونصرة المسلمين. ولا ينطبق هذا الكلام الذي نسمعه على ما يدور اليوم في حياة المسلمين، وإن كان البعض يرى أنه مجاهد. فالعبرة ليست بحمل السيف، العبرة بالفريقين، من أي نوع؟ هل هو مسلم وكافر؟ أم هو مسلم ومسلم؟ ولو حتى يكون مسلم بشبهة، هذه مسائل تحتاج إلى انتباه، ما عدا ما أجازه الله سبحانه وتعالى من القتال بين طائفتين إذا اقتتلا، وأمر الله سبحانه وتعالى في الآية الشريفة في سورة الحجرات بأن يقاتل الظالم الذي يقاتل غيره بظلم حتى يعود إلى الحق. أما في الحروب المعلنة العامة فلا يمكن أن يطبق هذا، إلا حرب ما بين مسلم حمل راية الجهاد من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، وبين كافر أبى أن يسلم، أبى أن يدفع الجزية، رضي الكفر والاستمرار عليه، عرض عليه الإسلام، عرضت عليه الجزية والذمة فأبى. هنا صح القتال، وصار القتال لازم لهذا النموذج من البشر الذين اختاروا عقيدة الشيطان، والشيطان عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالذين كفروا هم حزب الشيطان، ودعاهم الشيطان للكفر لأجل يدخلهم إلى جهنم. فيأتي الإسلام يحرر الشعوب من عقيدة الكفر ويحميهم من نار جهنم، فلذلك فرض الجهاد. وجاء التمييز أيضا كذلك بين المجاهدين، بين المجاهدين المباشرين وبين المجاهدين القاعدين، مع العلم أن قتل المسلم للمسلم كما مر معنا في الدرس السابق شأنه عظيم، وليس فقط للمباشر بل للمساعد بل للمعين يدخل في هذا في في هذا في هذا في هذا الحرج. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعان على قتل مسلم وعلى قتل مسلم مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. لو عرفت الناس قيمة الدماء التي يجب أن نعرف قيمتها كما أشار إليها من خلقها، وتعلمنا كيفية حمل السيف أو استخدام السلاح، وعرفنا أين نضع وكيف نضع، لسلمنا الشعوب من الشر. لذلك سمعتم الحديث يشير فيه أنه من أعان، أي الرضا، من رضي بقتل مسلم بشطر كلمة، يعني لو قال يستاهل أو قال أقتل، كلمة أق من كلمة أقتل، صار شريك. ما هو شريك بالنسبة لمسألة الدنيا، الدنيا ما يعرف الناس فيها مقدار لبعضهم البعض، مقدار يوم القيامة سيصبح في ساعة الحساب وساعة العقاب شريك في الإثم، لابد أن ينال نصيبه من جهنم ومن غضب الله ومما يجريه الله سبحانه وتعالى على القاتل نفسه. وفي الحديث الآخر: لزوال الدنيا أهون عند الله أو أهون على الله من قتل رجل مؤمن. شوف، انظروا التميز العجيب في كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لزوال الدنيا، يعني ذهابها، أهون عند الله، أبسط عند الله من أن يقتل إنسان مسلم مؤمن ارتبط بالتوحيد، ارتبط بمعرفة مولاه، ارتبط بالالتزام الشرعي الذي كتبه الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه. فمن قتل مؤمن من هذا النموذج شأنه عند الله سبحانه وتعالى خطير وعذابه عظيم نتيجة مخالفة أمر الله. هنا مسألة أمر. إبليس لما كفر وصارت عقيدته كفر لأنه أبى الأمر، وكان يستخدم عقله مثل ما يستخدم البعض عقولهم ومبررات عقولهم، فكان يرى فيما يرى من فهمه ومما أعطاه الله سبحانه وتعالى من المدركات أنه أفضل من آدم. فعندما أمر بالسجود، الأمر ده ينهي كل الاعتبارات، يعني لما أمر الله المسلمين بالجهاد انتهت كل الاعتبارات ما بين مسلم وكافر، فصار لابد من عرض الشروط، فإن لم تتم وجب القتال، ومن تخلف عن القتال أو قعد عن القتال من غير عذر ناله نصيب من العذاب، ومن قاتل بعذر أو من قاتل مباشرا القتال في سبيل الله نال ثواب المجاهد الكامل، ومن تأخر عن القتال كمريض أو مصاب بعلة معذور في ذلك التأخر ومثاب ومأجور على النية الصالحة، ولكنها أقل درجة من درجة ذلك المجاهد في سبيل الله الذي جاهد بنفسه وماله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا سر الجهاد في سبيله، وأن يجعلنا من جهد في ذات الله بقوله وفعله وهمته ونيته وإرادته، وأن يحفظنا من الوقوع في الدماء أو الأعراض، ويجعلنا ممن عرف سر الديانة والأمانة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بعد أن سبق لنا الحديث في الدرس الماضي عن علم الحديث ذاته الذي هو يأتي في الدرجة الثانية بعد كتاب الله، فنحن قد سمعنا آيات من كتاب الله من هذا التفسير، وكتاب الله هو الأصل، ومنه نستمد الدليل في كل شيء. ثم يأتي بعد ذلك حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه خصوصيات أمة محمد. نختلف عن مخترعي الأمم، مفكر الأمم، واضعي دساتير الأمم، أولئك قوم أعطاهم الله من العقول مراتب وافرة فوضعوا لأنفسهم قوانين، وهذه القوانين في الأصل هي قوانين بشرية، قد سبق الكلام عنها وقلنا تسمى قوانين وضعية. لكن نحن هذه الأمة الذين آمنا بالله وآمنا بالشريعة وآمنا بالعقيدة وآمنا بمراتب السلوك وآمنا أيضا بالمتغيرات والتحولات التي يجريها الله في الشعوب والأمم، نعلم علما يقينيا أننا لا نعتقد إلا ما جاء به كتاب الله وما جاء به نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما فصله أهل العلم في هذا الباب. وأبواب العلم كثيرة، وفي الحديث الشريف تناول العلماء في عصر التدوين لما جمعت الأحاديث كل شيء وبوبوه في أبواب خاصة، فجعلوا أبواب للعبادة للصلاة وللصوم وللحج وللزكاة وللحدود وللجهاد ولكثير من الشؤون التي لا بد من وضع التبويب لها لمعرفتها من حيث إعادة قراءتها من أصولها. ما هي أصولها؟ كلام الله وكلام نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولو توسع المستمع ورغب أن يطلع على شرف هذا الدين يقرأ القرآن بتمعن وينظر كم مقدار القوانين والأنظمة التي تنظم حياة الرجل وحياة المرأة وحياة الشعوب في سبيل أن يعرف الناس سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى خلال هذه الحياة. أيضا يمكن أن يطلع من خلال الآيات على الأفلاك، على العالم، على الوجود، على ما وراء طبيعة الأرض إلى ما فوق، كل هذا مذكور في كتاب الله بتفاصيله في السور القرآنية لمن أراد أن يطلع على هذا العطاء الرباني الموجود في القرآن. ثم يرجع إلى السنة، وخاصة السنة الصحيحة التي أجمع العلماء على صحتها، سيجد فيها الكثير الكثير من الضوابط التي تفسر بعض الأمور المتعلقة بالقرآن أو تفسر بعض المسائل المتعلقة بالعبادات أو بالطاعات، لأن القرآن مجمل والحديث يفصل ما أجمل من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الصوم عندما فرض على هذه الأمة في السنة الثانية وقيل الثالثة من الهجرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصار لازما على كل مسلم أن يصوم بالضوابط الموجودة في القرآن والضوابط الموجودة في السنة. وحبب الله سبحانه وتعالى العمل الصالح والصوم المقبول للعبد المسلم بما بسطه الله سبحانه وتعالى بواسطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من شرح الثواب والأجر. فهناك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. الحديث الذي يليه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. انظروا إلى هذا الترتيب في الأبواب التي هي أبواب الجنة. ثم قال: فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم، ونحن نرجو أن نكون وإياكم منهم. نحن نطلب من الله ندعو، كما جاء في هذا الحديث لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بكر الصديق. الآن ننظر في هذا العطاء العجيب في العمل الصالح، أن هذه الأمة كلفت تكليفات شرعية، فصارت التكليفات الشرعية لها ثواب ولها أجر، لها ثواب في الدنيا ولها ثواب وأجر في الآخرة، بل كل مراتب الحركة في الحياة اللي هي عيش الإنسان في الدنيا، ثم ورود الموت عليه، ثم دخول إلى عالم البرزخ، ثم خروجه بالبعث والنشور، ثم بعد ذلك العرض والحساب والعقاب، وتأتي بعد ذلك النتيجة والثمرة النهائية وهي الخلود. فهذه أعمال صالحة ألزمنا بها، ما عرفت في الجاهلية. ومن ضمن هذه الأمور الأمور المتعلقة بالصوم بشروطه الكامل، أن يكون صوما مقبولا خاليا عن الشبهات التي قد يقع فيها بعض الصائمين أو بعض الصائمات. فالجزاء أن المولى سبحانه وتعالى جعل أبواب الجنة أقسام، وجعل للصائمين باب خاص. ولابد أن نعرف أن هذه الكلمة تشير إلى شيء لا نعرفه نحن الآن، لأن قد يقول القائل: من أي باب دخلت سأدخل الجنة؟ يقال أن اختلاف نوع العمل ونوع الأمر الإلهي يجعل من كل باب له صفته. فإذا كان هذا الريان، وهذا المعنى لطيف لأنه معناه الشبع بعد الظمأ، هذا الريان باب من أبواب الجنة يدعى إليه الصائم. قد يقول قائل: كل الناس تصوم. نقول: يدعى إليه الصائم الذي اجتمعت شروط القبول في صومه، فلن يكون هكذا لمجرد اختيارات البشر في صيامهم، لكن من صام لأجل ينال الثواب الكامل والأجر الوافي لفعله الذي قدمه لمولاه، لأنه جاء في الحديث بالأمس: الصوم لي وأنا أجزي به. فإذا ماذا سيكون هذا الباب ما دام خاصا بالحق سبحانه؟ فقد يكون الصدقة والصلاة وغيرها فيها عموم، لكن هذه الخصوصيات لا شك أن الله سيخص هذا الباب بخصوصيات ما خص به غيره. وفي هذا إشارة إلى أن على العبد المسلم أن يحسن صومه ما استطاع، بدءا من ضبط الوقت في إمساكه، وضبط الوقت في إفطاره، وكذلك الالتزام في ليلة بالقيام ما استطاع، وبالنهار حفظ الصوم من الشبهات والأعراض والأغراض والأمراض التي ربما تجري على نظر الإنسان أو على سمعه أو على سلوكه أو على تصوره أو غير ذلك، فإذا اجتمعت هذه الشروط وهناك ملائكة يسجلون ويتابعون وهناك رب شهيد على كل إنسان في فعله، ثم توفي وانتقل إلى عالم الآخرة، سيجد كل هذا الكلام الذي نقراه والذي نجده في هذه الكتب والذي نسمعه من العلماء أمام عينيه، ما بين أجر ما بين ثواب. وإذا كان هناك تقصير سيرى العقاب، وسيرى والعياذ بالله ما أعده الله سبحانه وتعالى العبد المقصر في حق مولاه. فهذه إشارات واضحة. الحديث الذي رواه أبو هريرة في توسع أكثر، وفي إشارة إلى أن الجنة أبوابها ليست فقط خاصة بالريان، لكن الريان متميز لأنه مربوط بقوله وأنا أجزي به، مع أن العمل في الأصل كله لله، ولا يصح لأحد أن يدخل باب الرياء والعجوب في عمله، لكن جعل الله تعالى دخول الأعمال إلى عالم الجنة لها أبواب. فهناك أبواب للصلاة، وأبواب للصدقة، وأبواب للجهاد في سبيل الله، وقس على ذلك. هذا غير أبواب الجنة الثمانية ذاتها. أما أبواب الجنة الثمانية ومراتبها معروفة، لكن هذه أبواب خاصة للنداء، للمناداة، ينادى منها العبد. فقد تكون هذه الأبواب قبل الدخول للأبواب الثمانية، ينادى على العبد فيدخل منها وله كرامته على حسب خدمته في ذلك العمل. فالذي يكون أكثر عمله الصلاة، معنى الصلاة الصلاة الواجبة اللازمة بشروطها في الجماعة بكمال طهارتها بكل متعلقاتها، صلاة فرض، صلاة نوافل، إلى غير ذلك مما دعي إليه المسلم، سينادى من باب الصلاة. ثم بعد ذلك يدخل إلى الجنة من بابها العام الذي حياه الله سبحانه وتعالى له. الثانية الجهاد، وقد تكلمنا عن الجهاد في الدرس السابق أن له باب. هذا الباب الذي يدخل منه العبد له صفته الخاصة. والآن نحن لما نتكلم عن هذه الصفات نتكلم عن شيء لم نراه ولم نعرفه، ولهذا في الحديث الشريف إيضاح أن هذه الأشياء التي نعرفها هي حقيقة، لكن لم يسبق لنا معرفتها ونحن في الدنيا. ولهذا يشير فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الإنسان أعطاه الله تصور، وعطاه الله نظر، وعطاه الله سمع، فكثير من الأشياء ما نعرفها في العالم لكن سمعنا عنها، وفي أشياء كثيرة رأيناها، وفي أشياء كثيرة طرق لنا خبرها ولكن لم تستوعبها تصوراتنا وهي في الدنيا. في الجنة ما هو أعظم من ذلك؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومنها تقدير الأعمال ومعرفة أبواب العمل والدخول منه. لا نعرفها، لكن آمنا وصدقنا بما جاء عن الله وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث الذي أشار إليه أبي هريرة أو أبو هريرة تلي على الأمة المحمدية بوقائعه التي جرت على في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في الحاضرين سيدنا أبو بكر الصديق، وهو كان سباق لما أعطاه الله سبحانه وتعالى من حسن الاستعداد والانتباه. فعندما تكلم النبي عن أبواب الجنة المتعلقة بالعمل، وذكر أبواب الجهاد والصدقة والصلاة والصوم وغيرها، سيدنا أبو بكر الصديق أحب أن يسأل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ يعني هل ممكن أن يدعى الإنسان من كل أبواب أو لابد يدعى من باب واحد؟ المعلوم فيما سمعنا وعرفنا أن الغلبة لقوة العمل، الذي كثير الصدقة ينادى من باب الصدقة، الذي هو كثير الصوم ينادى من باب الصوم، الذي هو كثير الجهاد ينادى من باب الجهاد، على حسب كثرة العمل المرفوع عند الله سبحانه وتعالى. لكن سيدنا أبو بكر الصديق سأل النبي هذا السؤال العجيب، وقال هل ممكن أن يدعى الإنسان من كل أبواب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وأرجو أن تكون منهم. انظروا كيف لما منح الله تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق هذه المرتبة وهذا العطاء، مما يشير إلى أن هناك أناس يدعون من الأبواب كلها. فما دام هناك من ينادى كأبي بكر الصديق من كل الأبواب، فهناك من عباد الله من ينادى من الأبواب كلها، بالشروط المعلومة. الشروط المعلومة إتمام العمل وإحسان العمل والقيام بحق العمل على الوضع الصحيح الشرعي الذي دعا إليه المولى. فما من عبادة من العبادات التي نعبد الله بها إلا ولها قسم في العلم، لا يمكن لأحد أن يتصرف هكذا من غير قسم العلم. الآن نحن نرى كثير من الأجيال من لا يدرس العلم الشرعي دراسة كافية، فقد يصلي ويخطئ، وقد يصوم ويخطئ، وقد يتصدق ويخطئ، إلى غير ذلك مما يجري في حياة الإنسان القاصر في المعرفة. لكن عندما يطلع الإنسان على شروط المعرفة الشرعية التي عرفنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وتفصيلاتها، سواء كانت من الطهارة أو سواء كانت من أداء الصلاة ذاتها أو الإحسان في القراءة أو الإفصاح عند العبارة، هذه كلها مراتب يعطيها الله سبحانه وتعالى للعبد. مثل هذا الصوم الذي نحن الآن نباشره في هذا الشهر الكريم، يجب أن نقرأ في شيء مما يتعلق بالصوم في البيوت، يقرؤون عن الصوم، يسمعون بعض الأحاديث، يطلعون على كيفية سلامة الصوم من الشبهات، من المعاصي، من الأضرار التي تضر به، إلى غير ذلك مما هو لازم على العبد المسلم حتى يكون في النتيجة ينادى من كل الأبواب التي أشار إليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن نودي من هذه الأبواب مع قبول العمل وصلاح العمل وتحقيق الأمل في ذات الله وذات رسوله، صلى الله على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أخذنا نصيبنا ولله الحمد من كتاب الله تعالى ومن حديثه عليه الصلاة والسلام، كل فيما يناسبه، وبقي علينا ما سبق لنا الكلام فيه حول أمر مستحدث نحتاج إليه اليوم ويحتاج إليه بل كل مسلم، وهو ما ينبغي أن يعرفه الإنسان عن الزمان وعن علم الزمان وعما سمي في كتب العلم بالعلم بعلامات الساعة أو باب علم الفتن أو ما يعرف كعلم شرعي من خلال الاصطلاح فقه التحولات. هذه تساعدنا نحن في زمننا الذي نعيش فيه على تصحيح سيرنا إلى الله وتصحيح علاقتنا بالحياة وتصحيح علاقتنا ببعضنا البعض، والنظر العميق الواعي في السلوك الذي نراه في حياة المسلمين وما وصلوا إليه، وهذا الضعف الذي أصاب الأمة سواء كان أصابها في أمر قرارها أو كان في أمر استقرارها، فهي تعيش حالة هزائم، وهذا شيء مؤسف بالنسبة لعموم الأمة. ثم كيف ينبغي لنا كمسلمين أن نعرف حق الله فينا، وأن ما أجراه الله من القضاء والقدر في وصول هذه الأمة إلى هذه الحالة من الضعف هذا أمر من عنده. كيف نحيي ما مات ونعيد بعض ما فات، أي كيف نبني جيل في هذا العصر الذي يسمى عصر آخر الزمان يظل مرتبط بالأجيال السابقة، لأن نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لنا رابط شرعي. إذا تكلمنا اليوم عن حياتنا المعاصرة بكل ما فيها من تطور، بكل ما فيها من تقدم، فإننا لابد أن نعلم يقينا أن لنا أصول من عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عليها يعتمد العمل وعليها يكون القبول. وهذا مما يجعل الدين الإسلامي في أركانه الأربعة التي هي الإسلام الشريعة والإيمان العقيدة والإحسان مراتب السلوك وأيضا الفقه الأخير فقه التحولات، مما يجعلها ضابط شرعي لحياة البشرية منذ أن يولد الإنسان إلى أن ينتقل إلى عالم ربه. فهذه كلها تدل على أن عالم الدنيا عالم العمل، لكن ليس عالم العمل لمجرد العمل، ولكن العمل لمجرد استعداد العامل للقبول بالعمل الصالح. جاء هذا العلم وقد سبق الكلام عنه لأجل معالجة المشكلة الأخيرة التي حلت في المسلمين. التعليم فيه خلل، الاقتصاد فيه خلل، الاعتقاد فيه خلل، التربية فيها خلل، التعليم فيه خلل، الإعلام فيه خلل، كل علاقة الحياة فيها كثير من هذا الاختلال، حتى علاقة الرجل بالمرأة فيها كثير من الاختلال، مفهوم المساواة، مفهوم الحقوق، هذه أمور اليوم طرأت في العالم العربي والإسلامي وخدشت أي جرحت في أصول الدين فيما جاء به سيد المرسلين، وصارت الأمة المحمدية في كثير من أمورها بحكم التحولات التي جرت في قرار الأمة تغير خطير في أسلوب تربيتها وأسلوب تعليمها وأسلوب اقتصادها وأسلوب اعتقادها إلى غير ذلك. من أين جاء ذلك؟ جاء ذلك من الاستتباع والاختلاط بالغير وتعظيم ما لا يستحق التعظيم من أعمال الكفار في قضايا الديانة. نحن بيننا وبين العالم الكافر عمل مشترك، وهو ما يتعلق بشأن العلم، العلم النظري والعلم التطبيقي والتجارب البشرية الإنسانية، هذه عمل مشترك جاءت على يد كافر أو جاءت على يد مسلم، فهذا أمر بديهي وكلنا نستفيد من العلم. لكن الشيء الذي فيه التحدي والذي عليه الشان في معرفة الإنسان المسلم بخطورة الزمان وما يجري في هذا العصر هي القضية المتعلقة بالاعتقاد والقضية المتعلقة بالأخلاق والقضية المتعلقة بالطاعات والعبادات والقضية المتعلقة بالقيم والحقوق والمساواة والأنظمة الداخلية في حياة الشعوب. هذه لا علاقة لنا بما يفعله الكافر ولو حتى كان ناجحا في سلوكه، فإن فشلنا لا يعني ذلك لأن ما تبعناه، نحن فشلنا لأن ما تبعنا الدين، ما التزمنا بكتاب الله بسنة رسول الله على الوجه الصحيح الكلام ما هو موجه لكل الناس، لأن الناس عبارة عن تبع، لكن حملة القرار الخطورة كلها تأتي عند حامل القرار، حامل قرار الحكم والاقتصاد وحامل قرار العلم والاعتقاد. هؤلاء عليهم المسؤولية الكبرى في كل عصر وفي كل زمان. إذا انحرفت الشعوب أو تحولت عن مسارها الصحيح أو وقعت فيما وقعت فيه الأمم الأخرى فيما أشار إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الشعوب بسبب فساد حملة القرار، لتتبعن سنن من كان قبلكم. عرفتم السنن؟ السنن الأساليب، الوسائل، نماذج العمل، نماذج السلوك. لتتبعن سنن من كان قبلكم. ولما قال من كان قبلكم لا يقصد في هذه الحالة أنهم غير موجودين وإنما كانوا قبلنا، ولكن من كان قبلكم أنزلت عليهم رسالة مثلكم فحرفوها، فأنتم ستقعون في التحريف نتيجة استتباعكم لهذه الأمم التي حرفت. اليهود حرفوا، النصارى حرفوا، أهل الأوثان حرفوا، الشعوب الأخرى التي رضيت لنفسها آلهة بمعنى من المعاني حرفت، فتركت حقائق الالتزام بما جاء به الله سبحانه وتعالى على ألسنة الأنبياء وخاتمتهم حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فصار علينا أن نعلم يقينا نحن كمسلمين أننا منضبطين بالالتزام الشرعي الذي عرفنا به مولانا على لسان النبي ماذا يدور في آخر الزمان. هذا الكتيب الذي أشرنا إليه يشير إلى شيء من هذه المعاني، ومن أهمها الربط بين الديانة والتاريخ. كلمة قد لا يفهمها إلا المتخصص، لكن كل مسلم اليوم صار مثقف. اليوم لم نعد في تلك المرحلة التي يسمونها مرحلة العوام. اليوم الشعوب مثقفة مطلعة، في أقل الأحوال ترى وتسمع، فتطلع على الأفكار وتسمع الأخبار وتطلع على ما يجري في هذا العالم، وتعرف نصيب من ما يدور في المخترعات والمكتشفات ومظاهر الحضارة. ليس أحد ما يعرف، يمكن يكون بعض البداوة البسطة، لكن الحقيقة أن الشعوب صارت الآن أكثر معرفة. فيصبح في هذه الحالة الإلزام الشعوب المسلمة في أن تتعرف على حقائق ما تحفظ به دينها وما تحفظ به نفسها وما تحفظ به شرفها، واجب ولازم على كل عبد مسلم في أي أرض من أرض الله، وخاصة في البلدان التي يكون فيها الاستتباع شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا كلام واجب علينا، من علم شيء واجب عليه يبلغه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هل يليق بنا أننا نتعرض للعن لأن الناس في غفلة، أو لأن كثير من مواطن التأثير الفعلي في حياة المسلمين إما في قرار العلم والاعتقاد أو قرار الحكم والاقتصاد جرى فيه ما جرى من علامات الساعة من الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نحن نسكت لا نبين، بل يكاد أن يكون الأمر واجب، وخاصة اليوم لما صار علم الساعة علم شرعي وعلم جزء من أركان الدين. السابقون تركوا هذا الموضوع للمتأخرين، فصار عندنا دراستنا ودراسة أبنائنا وأجيالنا التي تريد السلامة في هذا الوجود وفي هذه الحياة عليها أن تلتزم رباعية الأركان. رباعية الأركان تبين لنا أن الفروض التي تكلم عنها أهل العلم، فقالوا الفروض فرض عين وفرض كفاية، أما فرض العين فهو ما كان واجبا لازما، وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين. هذا الذي موجود في تفصيلات العلوم. عندما ظهر فقه التحولات أين موقعه؟ هل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ الجواب أنه ليس فرض عين ولا فرض كفاية، لكنه فرض الوقت، فيكون فقه التحولات فرض الوقت، أي فرض الزمان الذي تعيشه أيها الإنسان. متى ما علمت النص الشرعي الذي يحدد فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم التعامل مع الفتنة، التعامل مع التحول، التعامل مع التغير، يجب أن تطلع حتى تعرف هل هذا السلوك الذي يدور، أو القتال الذي يدور، أو الحرب التي تدور، أو المعاملات في الاقتصاد، أو المعاملات في البيع والشراء وإلى غير ذلك، الكلام اللي نسمعه الآن في قضايا الاعتقاد، هل هذا وضع طبيعي أم وضع معلول؟ إذا قيل لنا أنه وضع طبيعي بحكم أن هذه الأشياء موجودة في الكتب، نقول نحن لا نتكلم عن الكتب، نحن نتكلم عن الأوعية الزمنية، ونتكلم عن من يعيش فيها في الزمن. فإن في الأزمان السابقة وفي عصور سابقة كانت أوعية زمنية نظيفة، لكن الذي فيها والذي تكلموا بها والذي نطقوا والذين استدلوا حرفوها. فجاءت دعوات الخوارج، وجاءت دعوات القرامطة، وجاءت دعوات المعتزلة، وجاءت دعوات متعددة إلى اليوم، إلى اليوم. والناس كعوام كما يقال أو كمثقفين لا يستوعبون، من تكلم بكلمتين، من قرأ الحديث، من حفظ القرآن، من تحدث به باعتبار أنهم يرون أفضل منهم وأفضل معرفة، ربما تبعوه حتى في الخطأ، ربما تبعوه حتى في الاستدلال، فوقعوا في أشر ما تصوروه. وهذا الذي جرى في العصور السابقة، من آذى النبي غير الخوارج؟ من قتل الإمام علي غير الخوارج؟ ولما أقول الخوارج لا أقول الخوارج إنهم الآن موجودين، لكن رائحة الانحراف التي تغير الشعوب موجودة بمسميات متنوعة، وحجتها القرآن والسنة. مع العلم أننا عندما نريد أن نقرأ في مثل هذه الكتب نعلم أن أمامنا قواعد شرعية للبلاغ، لإيصال الدعوة إلى الله للشعوب، وهي قائمة على الآية الكريمة الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، هذه ثلاثة شروط، الداعي والعالم والقاضي والحاكم والمثقف، يجب أن يلتزم بهذه الثلاثة شروط لأجل يكون هناك قبول لعمله. الأول الكتاب، وهو معرفة كتاب الله بتفسيره على الوجه الصحيح وليس على الوجه الانحرافي الذي فعله بنو إسرائيل في كتبهم. الأمر الثاني الحكم، الذي هي أحاديث الأنبياء، حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس كما فعل اليهود والنصارى في تغيير حديث وأخبار وآثار أنبيائهم. والثالث النبوة، والنبوة هي القيم والأخلاق التي كان عليها رسول الله في مواقفه. أين هي؟ كون الإنسان يعرف كتاب الله ويعرف سنة النبي ويحتج بها، وحين يحتج بها بالمقلوب حتى تنتكس الشعوب، وانتكست، فإن ذلك يشير إلى لزوم الأمة المحمدية في معرفتها للضابط الشرعي الذي به تستقيم حياة الأمم، ونحن وأجيالنا تستقيم به ونعرف حقائق مفهوم فرض الوقت. يعني فقه التحولات فرض وقتي لازم معرفته في هذا العصر وفي هذا الزمن لكل المجموعات. ما أستطيع أعدد المجموعات الموجودة على ساحة الأرض. كل جماعة لها مسمى، وكل جماعة لها رؤية، وكل جماعة لها فكرة، وكل جماعة لها منبر، وكل جماعة لها ما هي فيه. لكن فقه التحولات يدعوهم إلى اجتماع واحد، وهو أن يعودوا إلى الأصل ويرجعوا إلى ما كان عليه عصر النبي والصحابة، من غير ظلم لأحد، ومن غير شتم لأحد، ومن غير إضرار بأحد، وإنما تبيين للحق على الوجه السديد الصحيح الذي دعا إليه سيد الأمة عليه أفضل الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم بمعرفة الحق، وأن يجعلنا من أهله، ويباعد بيننا وبين الشر وأهله، ويرزقنا الفهم ويرزقنا الإدراك، ويعلمنا مما علمه حبيبه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وحفظنا من شر كل فتنة، ومن شر كل زلة، من شر كل ضرر حسي ومعنوي ظاهرا وخفي. والحمد لله رب العالمين. في هنا سؤال لأحد الإخوان، السؤال هو في شرحه أطال الكلام، ولكن سنختصر العبارة. يقول: أرجو أن ترشدنا إلى الصواب حول ما هو مجتهد فيه من إخوتنا عن حقيقة المهدي والدجال وعودة المسيح، وما يتلى على أمتنا الإسلامية من قول في هذا الصدد. أحببت أرى أنني لا أصدق ذلك الذي قيل عن هذا الموضوع، بل أنني أرى أن هذا الموضوع أصلا ليس من الإسلام والإيمان بشيء، وأرى أن هذا الشان بأقواله وأفعاله وأفكاره وأهدافه حربا ترمو بأجنداتها ضد الإسلام والإيمان، خصوصا كمنهاج وعلم وعمل. الجواب: بارك الله فيك وبارك الله في السامعين. دين الإسلام ليس تصورات ذهنية كما يعتقد الناس، أن أنا أصدق هذا ولا أصدق هذا، وهذا الشيء يدخل في عقلي وهذا الشيء ما يدخل في عقلي، وهذا الشيء يجتهدون فيه الناس وهذا ما يجتهدون فيه الناس. نحن أمام علم. قد يكون السائل ممن درس وتعلم وتثقف، لكن لم يأخذ نصيبه الكافي من فقه التحولات، فلذلك تكلم عن أمور من حقيقة المهدي والدجال وعيسى، وصل إلى شيء للأسف ما كنت أريد أن أقوله، لكن هو قاله، أنه يرى هذا الشيء مجرد كذب، وأنه خروج عن الإيمان والإسلام، وإلى غير ذلك. وهذه ظاهرة موجودة حتى عند بعض العلماء، نرى كثير من العلماء ممن درس الإسلام والإيمان والإحسان وحققه، وغاب عن نظره تماما قضية الفتن، وغاب عن نظريته تماما ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجريه الله في هذا الوجود، ونظر إلى بعض الأحاديث وضعفها أو ردها باعتبارها فيها طعن أو غير ذلك، وصار يتكلمون عن أشياء أزلية وردت في أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل وردت في أخبار الأنبياء السابقين، ويستعجلون في إصدار الأحكام ونفي الأشياء التي هي جزء من الحقائق. الذي أحب أن أقوله: المهدي حقيقة، والدجال حقيقة، وعيسى حقيقة، والذي لا يفهم ذلك عليه يقرأ فقه التحولات بتفصيل، يقرأ الأسس والمنطلقات، ويتابع في هذا الكتاب تقعيد هذا العلم، كما نتابع تقعيد الصلاة والصوم والحج والزكاة الذي كلنا ندين الله به. أيضا نحن يجب أن ندين الله بأن هناك وعود تكلم عنها سيد الأمة، وأنها صحيحة، وأنها لابد أن تكون برغم من ينفيها. فالنفي لا يمنع الحق، ولكنه يصيب الإنسان بالغفالة. لكن المهدي صحيح وسيظهر في وقته، والدجال صحيح وسيظهر في وقته، وما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال. أين راح الحديث؟ ما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال. ونحن الذي نبينا أخبرنا عن الدجال أنه في عصر نكذب ونقول هذا كلام ما دخل في العقول، وأن هذا الكلام مدسوس، وأن هذا الكلام يراد به إضاعة الدين والإسلام. الإسلام قد ضاع، أضاعته الشعوب، وأضاعته الأنظمة، وأضاعته الأحزاب، وأضاعته الجماعات، وأضاعه العالم الغربي والشرقي، وصرنا نعيش في حالة وهم. نحن اليوم نريد أن نعيد القراءة. اقرأ باسم ربك، نقرأ العلامات باسم الرب، نقرأ خبر المهدي باسم الرب، نقرأ خبر الدجال باسم الرب، نقرأ خبر عيسى باسم الرب، ونتفقه ولا نستعجل. سترى الأمور واضحة. الحبيب صلى الله عليه وسلم ما ترك شاردة ولا واردة، ولا قديم ولا حديث ولا مستقبل إلا وتكلم عنه. علم ذلك من علم، وجهل ذلك من جهل. فلا بد من الاطلاع. قد يكون السائل أو غيره معذور بحكم ما يسمع وبحكم ما يرى، مع أننا نعلم أنه مثلا الدجال نستعيذ بالله منه في الصلاة، كيف بيكون كذب؟ واحد نستعيذ بالله في أحاديث النبي وحنصلي ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وبعد يقول لك هذا كذب. يعني نحن ندعو الله سبحانه وتعالى دعاء كذب، الوارد عن النبي كذب. هذه الحالة التي نحن نحتاج أن ننقذ أنفسنا منها، ننقذ شعوبنا، ننقذ مثقفينا، ننقذ أجيالنا، ننقذ أولادنا، ننقذ بناتنا. نحن في حرب، علينا غزو خطير في الفكر، في الرؤى، في المفاهيم، في الاطلاعات. ولا أنفي أن هناك في أشياء كذب، في موجودة أشياء في علامة الساعة دخلت كذبا، لكن عندما نتعلم ونطلع ونستفيد سنميز بين ما هو حقيقة وبين ما هو كذب، وبين ما هو منصوص عليه وبين ما هو ليس بمنصوص عليه. حفظ الله الجميع، وبارك الله في السائل، وجزاه الله خيرا، وإيانا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، ونستودعكم الله.